الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. السلام والمحبة لجميع مستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامرني، وندعوكم الآن لمتابعة آخر التطورات السياسية التي عدتها لكم الزميلة ميسون أبو الحب في النشرة الإخبارية لهذا اليوم.
طاب مساءكم مستمعي الكرام. دعا رئيس هيئة الادعاء في المحكمة العراقية الجنائية العليا التي يمثل أمامها عدد من أقطاب النظام السابق لمواجهة تهم بارتكاب جرائم حرب في قضية الأنفال، دعا في جلسة المحكمة اليوم الاثنين إلى إصدار حكم الإعدام في حق علي حسن المجيد المعروف بعلي كيمياوي، هذا وتجري حاليا محاكمة المجيد وخمسة مسؤولين سابقين آخرين. رئيس الادعاء منقذ آل فرعون قال:
فإن هيئة الادعاء العام إذ تطلب من محكمتكم الموقرة إنزال أقصى العقوبات وأشدها بحق المتهمين علي حسن المجيد، سلطان هاشم أحمد الطائي، صابر عبد العزيز الدوري، سين رشيد محمد، فرحان مطلق الجبوري، الذين عاثوا في الأرض فسادا وأهلكوا الحرث والنسل ولم يرحموا شيخا كبيرا ولا امرأة أو طفلا، بل حتى سائر خلق الله من حيوانات وأشجار وبيئة طبيعية لم تسلم من بطشهم وجبروتهم.
قالت لجنة حماية حقوق الصحفيين العراقية اليوم أن 18 صحفيا عراقيا لقوا حتفهم واختطف 19 صحفي آخر خلال الربع الأول من عام 2007. اللجنة لاحظت تعرض الصحفيين إلى أعمال الخطف والاعتداء والاحتجاز والترحيل، كما لاحظت في تقريرها الفصلي أن الحكومة العراقية لم تتخذ أي إجراء لوقف الانتهاكات ضد الصحفيين العراقيين والمؤسسات التي يعملون فيها، مما يؤثر سلبا على واقع حرية الصحافة في العراق حسب التقرير. أصدر مركز بحوث الخليج في دبي تقريرا اليوم أشار فيه إلى تزايد كبير منذ بداية هذا العام في عدد التفجيرات الانتحارية التي تستهدف المدنيين في العراق، كما لاحظ أن هذه التفجيرات أكثر دموية. جاء في التقرير أن الهجمات تستهدف في العادة المقاهي وحفلات الزفاف والمآتم والأسواق والتجمعات في الأماكن الدينية الشيعية، كما لاحظ أن هذه الأماكن لا تحصل على حماية كافية مثل القواعد العسكرية والمباني الحكومية. واصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحرة. قال وزير الدفاع الإسرائيلي أمير بيراتس أنه تم تخويل الجيش بالقيام بعمل محدود ضد المسلحين الفلسطينيين في قطاع غزة. جاء تحذير بيراتس إثر تكرر هجمات بالصواريخ يشنها فلسطينيون، هذا ويرى مراقبون في هذا التحذير إشارة إضافية إلى المشاكل التي يعاني منها اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والذي تم الإعلان عنها في تشرين الثاني الماضي. اتفاق وقف إطلاق النار ما يزال مستمرا، غير أن مسلحين فلسطينيين يشنون هجمات صاروخية متفرقة على إسرائيل. دعا مؤيدو الإصلاح في المملكة العربية السعودية ملك البلاد عبد الله بن عبد العزيز إلى تنظيم انتخابات حرة. محمد بن حديجان وهو أحد دعاة الإصلاح قال اليوم أن 99 شخصا وقعوا هذا الالتماس الذي تم توجيهه أيضا إلى 15 من الأمراء البارزين في المملكة، غير أنه أضاف أن 4 من هؤلاء الموقعين اعتقلوا حتى الآن في إطار ما وصفه وحديجان بضربة وقائية لوقف هذا المشروع. هذا ونفت الحكومة السعودية كون اعتقال هؤلاء الأشخاص جاء بسبب الالتماس الذي يدعو إلى انتخاب برلمان في البلاد ووضع دستور يقوم على مبادئ الشريعة الإسلامية. أدت وزيرة التربية الكويتية اليوم القسم عند تسلمها منصبها رغم اعتراضات ومقاطعات من جانب الإسلاميين في البرلمان الكويتي الذين احتجوا على عدم ارتدائها الحجاب. الوزيرة نورية الصبيح واحدة من وزيرتين في الوزارة الكويتية الجديدة. الوزيرة الثانية معصومة المبارك استلمت حقيبة الصحة وهي ترتدي الحجاب على الدوام. يذكر أن النساء حصلن على حق التصويت والترشيح لمناصب حكومية في عام 2005، غير أن القانون ينص على ضرورة اتباع الناخبات والنساء العاملات في السياسة أحكام الشريعة الإسلامية. هاجم ستافروس ديماس كبير مسؤولي الاتحاد الأوروبي في مجال البيئة، هاجم الولايات المتحدة لعدم بذلها ما يكفي من الجهود للتقليل من انبعاث ثاني أكسيد الكربون، قائلا أن على واشنطن أن تضع حدا لموقفها السلبي إزاء المفاوضات الدولية التي تجري حول ميثاق عن تغير درجات الحرارة في الكرة الأرضية، وهو ميثاق يهدف إلى التقليل من انبعاث هذا النوع من الغازات. ديماس انتقد أيضا أستراليا لعدم مصادقتها على بروتوكول كيوتو. هذا وجاءت تعليقات ديماس في افتتاح مؤتمر للأمم المتحدة في بروكسل لتقييم وضع ارتفاع درجات الحرارة في الكرة الأرضية. اكتسح انهيار ثلجي إحدى القرى شمال باكستان اليوم، ووصل عدد القتلى بسبب انزلاقات ثلجية على مدى الأيام الماضية إلى 40 شخصا. هذا وكانت الثلوج قد غمرت يومي السبت والأحد عشرات المنازل في عدد من القرى الباكستانية. مستمعي الكرام، بهذا ينتهي عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، الزميل ناظم ياسين تابع لنا آخر تطورات الوضع السياسي في العراق في ملف اليوم الإخباري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم. عضو بارز في مجلس الشيوخ الأمريكي ينوه بمؤشرات نجاح الاستراتيجية الجديدة في العراق. فيما أعلنت القوات متعددة الجنسيات الاثنين وصول 900 من الجنود الأمريكيين الإضافيين إلى العراق لتولي مهام القيادة جنوب العاصمة بغداد، اتهم البيت الأبيض الديمقراطيين في الكونغرس الأمريكي بالمخاطرة بتدهور الموقف الصعب من خلال تأخير تمرير مشروع قانون لتمويل الحرب. هذا فيما أكد أحد الأعضاء البارزين في مجلس الشيوخ الأمريكي هو السناتر الجمهوري جون ماكين، أكد أثناء زيارته مع وفد من أعضاء الكونغرس إلى بغداد الأحد أن عملية فرض القانون تحرز تقدما على خطى إنجاز مهمة إحلال الأمن. الإعلان عن بدء وصول القوات الأمريكية الإضافية إلى البلاد ورد في بيان تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه الاثنين، وجاء فيه أن عناصر قيادة فرقة المشاة الثالثة وصلت إلى العراق قادمة من حصن ستيوارت في ولاية جورجيا لتولي القيادة الجديدة والسيطرة والمعلومات الاستخبارية ووسائل المراقبة والاستطلاع في منطقة العمليات جنوب بغداد. وأوضح البيان أن عمل القيادة سيكون داعما لخطة فرض القانون التي باشرت القوات العراقية والأمريكية بتنفيذها منذ 14 من شباط. من جهته أشار السناتر جون ماكين الذي يعتبر من المرشحين المحتملين للحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة بعد جولة قام بها وفد الكونغرس تحت حماية مشددة في سوق الشورجة برفقة قائد القوات متعددة الجنسيات الجنرال ديفيد بيتريوس، أشار إلى التقدم الذي تحرزه عملية فرض القانون، منتقدا وسائل الإعلام التي قال إنها لا تقدم للأمريكيين ما وصفها بالصورة الكاملة لجوانب هذا التقدم. لكن ماكين الذي كان من أسرى الحرب في فيتنام أقر بأن المهمة ما زالت شاقة في العراق على الرغم من النجاح الذي تحققه الاستراتيجية الجديدة.
أعتقد أن لدينا استراتيجية جديدة تحرز تقدما، وهذا لا يعني أن الأمور تسير على ما يرام في جميع أنحاء العراق، إذ ما يزال الطريق طويلا. نحن نقرأ كل يوم عن التفجيرات الانتحارية وعمليات الخطف والهجمات الصاروخية وغيرها من الأعمال الأخرى المروعة، وأنا لا أقول أنه تم إنجاز المهمة أو أنها في مراحلها الأخيرة، ولكن الأمر الذي لا نقرأ عنه كل يوم والأمر الجديد الذي نشهده منذ زيادة عديد القوات يحتوي على الكثير من الأخبار الجيدة، مثل انخفاض عدد الجرائم في بغداد وإقامة مواقع أمنية في مختلف أنحاء المدينة والاتفاق بين شيوخ عشائر الأنبار على مقاتلة القاعدة ونشر وحدات عسكرية عراقية إضافية في بغداد، إضافة إلى زيادة المعلومات الاستخبارية التي يتم تزويدها للقوات الأمريكية والعراقية. إن كل هذه المؤشرات وأخرى غيرها هي أسباب للتفاؤل الحذر والحذر جدا في شأن تأثيرات الاستراتيجية الجديدة.
About the effects of the new strategy.
أما السناتر الجمهوري لينسي غرام فقد أكد هو أيضا في المؤتمر الصحفي أن ثمة مؤشرات على نجاح الاستراتيجية الأمريكية الجديدة التي قال إنه كان ينبغي تطبيقها منذ 3 سنوات.
لدينا الآن مقاربة مختلفة جوهريا عن السابق إزاء مشاكلنا الأمنية، وكان ينبغي أن نفعل ذلك قبل 3 أعوام، وهناك بعض المؤشرات على النجاح.
من إذاعة العراق الحر تواصلون الاستماع إلى الملف العراقي الذي أعده ويقدمه ناظم ياسين. في محور المواقف الدولية وفي واشنطن، انتقد البيت الأبيض الأغلبية الديمقراطية في الكونغرس الأمريكي لتأخيرها إقرار مشروع قانون لتمويل الحرب في العراق، وقد وردت تلك الانتقادات في سياق تصريحات أدلى بها مستشار البيت الأبيض دان بارتلت، وأشار فيها إلى أن الكونغرس بدأ عطلته البرلمانية قبل أن يفرغ من مشروع القانون الخاص بتمويل الحرب، والذي هدد الرئيس جورج دبليو بوش بنقضه إذا تضمن جدولا زمنيا لسحب القوات المقاتلة من العراق. وأضاف المستشار الرئاسي الأمريكي في مقابلة بثتها شبكة ABC التلفزيونية الأحد أنه بحلول منتصف شهر أيار ربما سيتعين تمديد مهمة جنودنا في العراق الذين يخدمون في العراق، لأن عملهم لم يسر على ما يرام هنا بحسب تعبيره. وفي عرضها لهذه التصريحات أفادت وكالة رويترز للأنباء بأن بارتلت استشهد بالإفادة التي أدلى بها رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال بيتر بيس أمام إحدى لجان مجلس النواب في الكونغرس يوم الخميس الماضي، وقال فيها إنه بعد 15 نيسان المقبل وبدون تمويل الطوارئ سيتعين على الجيش الشروع في اختصار بعض تدريبات القوات. يشار إلى أن الديمقراطيين في الكونغرس أضافوا شروطا للأموال التي طلبتها إدارة بوش لتمويل الحرب، من بينها وضع جدول زمني لسحب كل القوات المقاتلة من العراق، لكن البيت الأبيض أكد أهمية إقرار التمويل دون شروط، فيما حذر بوش المشرعين من أنه سوف يستخدم حق النقض الفيتو لرفض أي مشروع قانون يتضمن جدولا لسحب القوات الأمريكية من العراق. أخيرا وفي محور الشؤون الإنسانية، نقل عن أحد أعضاء البرلمان الأوروبي القول إن المفوضية الأوروبية مقصرة في حق اللاجئين العراقيين الذين تتزايد أعدادهم في كل عام نتيجة العنف والإرهاب في العراق. وصرح باولو كاساكا عضو البرلمان الأوروبي عن البرتغال في مقابلة نشرتها صحيفة الشرق الأوسط اللندنية الاثنين بأن التدهور الأمني في العراق وتصاعد الصراعات والتصفيات الطائفية والمذهبية أدت إلى نزوح مئات الآلاف من العراقيين إلى خارج وطنهم، الأمر الذي يشكل عبئا كبيرا على دول الجوار وفي مقدمتها سوريا والأردن. كاساكا أشرف أخيرا على مؤتمر نظمه البرلمان الأوروبي حول مستقبل العراق بالتركيز على مشكلة اللاجئين العراقيين، وأشار في المقابلة إلى تخصيص المفوضية الأوروبية مبلغ 6,200,000 يورو لدعم الدول المضيفة للاجئين العراقيين قائلا إن هذا المبلغ محدود. يذكر أن التقديرات تشير إلى وجود نحو 2,000,000 لاجئ عراقي في سوريا والأردن. وأعلنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أخيرا أن العراقيين الفارين من العنف تصدروا قائمة طالبي حق اللجوء في الدول الصناعية العام الماضي لأول مرة منذ عام 2002. وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، إلى اللقاء.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع، فشكرا لكم وللعاملين في إذاعة العراق الحر.
قلب انتثر عذب عيونك بشوفي بس مسموح النظر حتى لو تسبح ظروفي حبك بقلب انتثر شوف وتحسر حبيبي وذر في دموع الندم حب غيرك ونصيبي حبك انت الندم شوف وتحسر حبيبي وذر في دموع الندم حب غيرك ونصيبي حبك انت الندم عذب عذب عيونك بشوفي بس مسموح النظر حتى لو تسمح ظروفي حبك انت العشق لايق عليك عشرتك صعبة ومرة ضيعتني من ايديك ما عرفت الحب مرة للعشق لايق عليك عشرتك صعبة ومرة ضيعتني من ايديك روح دور لك بدالي من يسلي وحدتك وسهر انصاف الليالي وحدك انت وجمعتك دور لك بدالي من يسلي وحدتك وسهر انصاف الليالي وحدك انت وجمعتك عذب عذب عيونك بشوفي بس مسموح النظر حتى لو تسمح ظروفي حبك قلبي
قلبي مستحيل فارقيت اليوم دربك شوف لا غريب بديل ما تلاقي اللي يحبك مثل قلبي مستحيل فارقيت اليوم دربك شوف لا غريب بديل ينصدم فيك ويسيبك انهي عمرك بالجراح انسى كنت انا حبيبك انت ما شوقي وراح ينصدم فيك ويسيبك انهي عمرك بالجراح انسى كنت انا حبيبك انت ما شوقي وراح عذب
عذب عيونك بشوقي
بس مسموح النظر عذب عيونك بشوفي بس مسموح النظر حتى لو تسمح ظروفي حبك بقلب اندثر شوف وتحسر حبيبي وذر في دموع الندم حب غيرك ونصيبي حبك انت الندم
شوف وتحسر حبيبي
وذر في دموع الندم حب غيرك ونصيبي حبك انت انهدم عذب.
مستمعينا الكرام يعود من جديد الزميل ناظم ياسين ليقدم لنا الملف الأمني لهذا اليوم.
مستمعينا الكرام نحييكم مجددا إلى ملف إخباري يتضمن متابعات للأوضاع الأمنية ونستهله بالإشارة إلى إعلان السلطات العراقية مقتل ما لا يقل عن 12 شخصا وإصابة نحو 200 آخرين بجروح عندما فجر انتحاري يقود شاحنة نفسه الاثنين في كركوك ومن المرجح أن ترتفع حصيلة الضحايا. مزيد من التفاصيل في سياق المتابعة التالية التي وافانا بها مراسل إذاعة العراق الحر.
قتل وجرح العشرات اليوم الاثنين في كركوك اثر انفجار شاحنة حمل مفخخة بالقرب من مكتب التحقيقات الجنائية شمال المدينة. وقال مصدر من الشرطة العراقية ان هجوما انتحاريا استهدف مديرية التحقيقات الجنائية في منطقة رحيمة وفي الضاحية الشمالية لكركوك ما ادى في حصيلة اولية الى مقتل 12 شخصا وجرح اكثر من 100 اخرين غالبيتهم من المدنيين. واضاف ذات المصدر ان الانتحاري حاول اقتحام المبنى لكنه فجر شاحنته الملغومة عند الباب الخارجي. واشار التقارير الواردة من المستشفيات التي نقل إليها ضحايا الانفجار إلى أن غالبية القتلى والجرحى هم من المدنيين وأن بينهم العديد من النساء والأطفال. ورجحت مصادر المستشفى زيادة عدد القتلى كون أغلب المصابين وصفت حالتهم بالحرجة. كما أدى الانفجار أيضا إلى حدوث أضرار مادية جسيمة بعدد من الدور والمحلات القريبة من موقع الحادث. من جهتها سارعت الجهات الأمنية في المحافظة إلى غلق الطرق المؤدية إلى موقع الانفجار وحلقت الطائرات الأمريكية بارتفاعات منخفضة في سماء المنطقة. ويشار إلى أن مدينة كركوك تشهد تصعيدا أمنيا كبيرا في الآونة الأخيرة تمثل بزيادة عدد الهجمات المسلحة التي تستهد في غالبيتها الأجهزة الأمنية والمدنيين على حد سواء. مصطفى محمود إذاعة العراق الحر كركوك.
في بغداد ذكرت الشرطة أن انتحاريا هاجم بسيارة ملغمة نقطة تفتيش تابعة للشرطة العراقية فقتل شخصين وأصاب 5 في حي الدورة. وفي حي البياع أسفر انفجار سيارة ملغمة عن سقوط قتيلين وإصابة 9. كما نقلت رويترز عن الشرطة أيضا أن موكب وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة تعرض لإطلاق نار قرب مسجد النداء في شمال بغداد ولم يصب المسؤول بأذى غير أن 2 من حراسه أصيبا بجروح بالغة. وصرح مصدر آخر في الشرطة بأن وكيل الوزارة لم يكن موجودا بالموكب عند وقوع الحادث. من جهة أخرى أعلنت مصادر إدارية وطبية العثور على جثث 21 شخصا في منطقة المرادية في محافظة ديالى الاثنين بعد أن خطفهم مسلحون على الطريق بين بعقوبة وبغداد عصر الأحد واقتادوهم إلى جهة مجهولة بحسب ما أفادت فرانس بريس. ومن جنوب البلاد وافانا مراسل إذاعة العراق الحر في البصرة بالرسالة الصوتية التالية عن مستجدات الأوضاع الأمنية هناك.
شرعت القوى الأمنية ووحدات من الجيش وشرطة المغاوير ومغاوير الحدود بعملية تدريبية سميت بثغر العراق تهدف إلى التدريب على كيفية الانفتاح ومسك القواعد التي يتم فيها تنفيذ الواجبات ومنع المظاهر المسلحة. ذلك ما أفاد به بإذاعة العراق الحر رئيس لجنة الطوارئ الأمنية اللواء الركن علي حمادي الموسوي. على صعيد آخر نشر التيار الصدري في البصرة بيانا تسلمت إذاعة العراق الحر نسخة منه أعلن فيه عن انتهاء الأزمة التي حدثت بين مكتب الشهيد الصدر وحزب الفضيلة في 22 من الشهر الماضي حيث نشبت مواجهات مسلحة. يذكر أن لجنة التفاوض والمصالحة والمكونة من ممثلين عن 7 أحزاب فاعلة وممثلين عن المرجع الديني السيد علي الموسوي والسيد الحكيم بذلت أقصى الجهود لتهدئة الموقف. على صعيد آخر تعرضت دولية بريطانية في منطقة الجزيرة شمال البصرة لهجوم بالأسلحة الخفيفة وتمكنت القوات البريطانية من اعتقال رجلين وضبط أسلحتهم الخفيفة وقد أطلق سراحهما لاحقا. كما قامت دورية بريطانية بعملية دهن وتفتيش واعتقل إثناءها أحد المطلوبين في حي المفتيدة. وفي السياق ذاته تعرض جندي بريطاني لجراح عندما مرت دورية بريطانية في الحشار مركز المدينة. ذلك ما أفاد به بيان بمتعددة الجنسيات. لكن الناطقة باسمها الكابتن كيتي براون ذكرت لإذاعة العراق الحر بأن الهجمات الصاروخية على القواعد البريطانية تراجعت مؤخرا بسبب عمليات التعقب للمسلحين والقبض عليهم على حد قولها. كاظم حسن سعيد، إذاعة العراق الحر، البصرة.
وننتقل أخيرا إلى الموصل عبر المتابعة الأمنية التالية التي وافانا بها مراسل إذاعة العراق الحر.
في حي السلام نشبت معركة بين رجال الشرطة العراقية وبين أفراد من الجماعات المسلحة المصنفة على الإرهاب ومن أسرة واحدة أسفرت عن مقتل أبي وابنين له. مصدر في قيادة شرطة دينا والموصل أفاد إذاعة العراق الحر دون أن يكشف عن اسمه لأسباب أمنية أن القتلى 3 كانوا مطلوبين من قبل القضاء العراقي لتورطهم في عمليات إرهابية. من جانب آخر وعلى صعيد ذي الصلة بالأوضاع الأمنية في مدينة الموصل تعرض مركز شرطة مدينة الزهور للضاحية الشرقية للموصل إلى قصف بقذائف الهاون لم تعرض نتيجته بعد. وفي حي القادسية الثانية اختطفت الجماعات المسلحة امرأتين من سلك الشرطة إحداهن برتبة مفتشة فيما شهد حي الصديق وبالقرب من مستشفى طب الأسنان اشتباكات مسلحة بين قوات الحرس الوطني العراقي وبين الأفراد من الجماعات المسلحة. وفي المنطقة الصناعية الشرقية اختطف مترجم كان يعمل مع القوات متعددة الجنسية. هذا وكانت المنطقة الصناعية تلك قد شهدت أمس انفجار سيارتين مفخختين بالقرب من مقر لقوات الحرس الوطني العراقي أسفر عن مقتل شخصين وجرح 23 شخصا آخر بينهم مدنيان. وفي حي الفيصلية نجم عن هجوم لقذائف الهاون على مركز شرطة التصويرات جرح 4 من أفراد الشرطة. أما في حي اليرموك فقد تم العثور على جثة الشرطي. القوات الأمنية العراقية من جانبها انتشرت صباح اليوم الاثنين بشكل مكثف على الطرق الرئيسية داخل الموصل وفي الأحياء التي تتميز بالتوتر والاضطرابات واعتقلت عددا من المشتبه بهم. كما داهمت دورا في أحياء على جانبي نهر دجلة بحثا عن الأفراد من الجماعات المسلحة. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي الملف الخاص بمتابعات الأوضاع الأمنية. شكرا لحسن إصغائكم.
هنا إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعينا الكرام. ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني irakq@rferl.org. أكرر العنوان irakq at rfer.org. هذه إذاعة العراق الحر.
كل التحايا الطيبة لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بمرني. وسنتابع في هذه الساعة تقريرا يتعلق بالجلسة 53 من جلسات المحكمة الجنائية العراقية في قضية الأنفال، وتقريرا حول المادة 140 الخاصة بكركوك، ونختتم الساعة بحلقة من برنامج من الأجواء العراقية. نبدأ من بغداد، حيث استأنفت المحكمة الجنائية العراقية العليا الجلسة 53 من جلساتها الخاصة بقضية الأنفال. طلب فيها رئيس هيئة الادعاء العام منقذ آل فرعون بإنزال عقوبة الإعدام بخمسة من المتهمين وتجريمهم بتهمة ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية ضد أبناء الشعب الكردي خلال العامين 87 و88. ليث أحمد تابع الجلسة وعد تقريرا عنها.
طالب رئيس هيئة الادعاء العام في قضية الأنفال منقذ آل فرعون بإنزال عقوبة الإعدام بحق كل من المتهمين علي حسن المجيد وسلطان هاشم أحمد وصابر عبد العزيز الدوري وحسين رشيد محمد وفرحان مطلق لتورطهم بجرائم حرب وإبادة جماعية ضد الأكراد إبان حملة الأنفال التي استمرت إلى منتصف عام 88 من القرن الماضي. جاء ذلك خلال الجلسة 53 للمحكمة الجنائية العراقية العليا التي ترأسها الاثنين القاضي محمد عريبي آل خليفة.
إن هيئة الادعاء العام إذ تطلب من محكمتكم الموقرة إنزال أقصى العقوبات وأشدها بحق المتهمين علي حسن المجيد، سلطان هاشم أحمد الطائي، صابر عبد العزيز الدوري، حسين رشيد محمد، فرحان مطلق الجبوري، الذين عاثوا في الأرض فسادا وأهلكوا الحرث والنسل ولم يرحموا شيخا كبيرا ولا امرأة أو طفلا، بل حتى سائر خلق الله من حيوانات وأشجار وبيئة طبيعية لم تسلم من بطشهم وجبروته، وحيث إن العقوبة الأشد هي الواجبة التطبيق، فتكون أحكام المادة 406 على 1 على أليف، والتي تنص على إنزال عقوبة الإعدام هي المادة التي نطالب بتطبيقها.
كما طالب رئيس هيئة الادعاء العام إلغاء التهم والإفراج عن المتهم طاهر العاني كون الأدلة والوثائق الموجودة لم تثبت تورطه في قضية الأنفال.
أما بشأن المتهم طاهر توفيق العاني فإن الأدلة التي تم عرضها أمام محكمتكم الموقرة والمتمثلة بالوثيقتين المرقمتين 3744 و3972 في 26/8 و6/9/86، فإن تأريخ هاتين الوثيقتين هو قبل تأريخ موضوع هذه القضية. لهذه الأسباب فإن هيئة الادعاء العام تطلب من محكمتكم الموقرة إلغاء التهم والإفراج عنه لعدم كفاية الأدلة في هذه القضية، استنادا لأحكام المادة 182 جيم من أصول المحاكمات الجزائية.
وكان آل فرعون قد استعرض في بداية الجلسة الأدلة التي ذكر بأنها تدين المتهمين بتورطهم بقضية الأنفال، مقارنا الممارسات المنسوبة للمتهمين بالسلوكيات النازية.
فبينما كان المسؤولون النازيون يتحدثون عن الإجراءات التنفيذية والحركات الخاصة بالإضافة إلى الإسكان في الشرق، فإن المتهمين تحدثوا عن الإجراءات الجماعية والعودة إلى الصف الوطني والقرى العصرية والإسكان في الجنوب. على أي حال تبلغ جرائم المتهمين تحت هذه العبارات المنمقة ضد الكرد حد الإبادة الجماعية.
ويذكر أن قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا قد نص على تخفيف الحكم بحق المتهمين إذا اعترفوا بأنهم تلقوا أوامرا عسكرية لتنفيذ جرائمهم، لكي تصل العقوبة في بعض الأحيان إلى 5 سنوات. وقد حرص رئيس هيئة الادعاء العام على التأكيد بأن المتهمين في هذه القضية لم يعترفوا بهذا الأمر.
كنا نتوقع بعد اطلاع المتهمين على هذا الكم الهائل من الوثائق الدابغة والأدلة القاطعة وأقوال المشتكين والشهود أن يقدموا اعتذارا ليس إلى ضحاياهم فحسب، وإنما إلى المجتمع الإنساني ليطلبوا الرحمة. بينما لاحظت المحكمة إصرارهم وتزمتهم وتبرير أفعالهم وفخرهم بها.
كما دافع المتهمون عن أنفسهم، من بينهم وزير الدفاع الأسبق سلطان هاشم أحمد الذي أكد أنه لم يعطي أي أوامر عسكرية لقتل مدنيين، داعيا رئيس المحكمة بعدم الخلط بين دوافع سياسية أثناء النطق بالحكم.
فالذي دحته أمام سيادتك وأعضاء المحكمة المحترمين أنه لا نظلم بالطروحات السياسية ونتحمل عبئها احنا اللي احنا ما لنا ذنب بيها، واحنا ناس مهنيين نفذنا واجب عسكري بدأ في مرحلة وانتهى في مرحلة، وأنا أشكرك جدا.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، إذاعة العراق الحر معكم من أربيل، حيث عقد وزير شؤون المناطق الخارجة عن إقليم كردستان الدكتور محمد أحسان مؤتمرا صحفيا أكد فيه أن مخاوف الكرد بخصوص تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي والمتعلقة بتطبيع الأوضاع في كركوك لن تزول ما لم يتم إجراء استفتاء في المدينة خلال العام الحالي. عبد الحميد زيباري كان في المؤتمر وعد لنا التقرير التالي.
أكد اليوم الدكتور محمد إحسان وزير شؤون المناطق الخارجة عن إقليم كردستان في حكومة إقليم كردستان العراق أن المخاوف الكردية بخصوص تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي الخاصة بتطبيع الأوضاع في كركوك لن تزول ما لم يتم استفتاء في المدينة خلال هذا العام لعدم التزام القيادات السياسية العراقية ببرامجهم ووعودهم. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم في أربيل لدى عودته من بغداد بعد إجراء سلسلة لقاءات مع الحكومة العراقية تخص هذه المادة، وكذلك بعد موافقة الحكومة العراقية على 4 قرارات تخص تطبيع الأوضاع في كركوك. وقال إحسان الذي يمثل حكومة الإقليم في لجنة تطبيع الأوضاع في كركوك:
لن تزل المخاوف لحين الاستفتاء كاملة وبصورة علنية. أنا دائما قلق من تنفيذ أي شيء في هذا البلد، لأن يعني أكثر الساسة وأكثر المسؤولين في الدولة العراقية لا يلتزمون لا ببرامجهم ولا بوعودهم ولا بالتعهدات التي قطعوها أمام شعبهم وأمام البرلمان منذ البداية وحتى النهاية، وستستمر الحالة إلى ما لا عليه. تطبق ونحن مستمرين في الضغط لأننا مقتنعين تماما لإزالة ما بنى على الباطل فهو باطل، ومن سيعيق الأداء سيدفع ثمنها غالي من يكون.
وأشار إلى أن زيارته إلى بغداد جاءت بعد ظهور قلق كردي من عرقلة عمل اللجنة الخاصة بتطبيع الأوضاع في كركوك، وخاصة بعد صدور هوامش على قرارات اللجنة من قبل رئاسة مجلس الوزراء العراقي، مشيرا إلى أنه حمل رسالة من مزعود بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق إلى رئيس الوزراء العراقي الدكتور نوري المالكي، وقال:
معلومات من بيجيش أسر هوامشي دولتي رئيس وزراء لسر بريارات برياري هكشا
بريار. الهوامش التي صدرت على قرارات اللجنة لم تكن مقبولة لدينا لبعدها عن روح العدالة، هناك تباطؤ وإن لم يكن مقصودا في تنفيذ المادة 140، وأن هذه الهوامش كانت عبارة عن ترضية الكل، وتنفيذ هذه المادة ليس ترضية الكل إنما هي مادة دستورية يجب تنفيذها. كما أضاف قائلا: حملت رسالة من رئيس إقليم كردستان العراق لدولة رئيس الوزراء العراقي، وفيها الموقف الصريح للقيادة الكردية، وبدون مجاملات هناك إصرار كردي في تنفيذ كامل هذه المادة. وأوضح إحسان أنهم يعدون الآن مشروعا لتقديمه إلى رئاسة الجمهورية العراقية في منتصف الشهر الجاري لإعادة الحدود الإدارية لمدينة كركوك إلى ما بعد سنة 1968. وقال في المؤتمر الصحفي:
كاركين سر مسودي مشروعك بو مجلس رئاسة بو أوران كاريني حدود إداري خانيك.
نعمل الآن على إعداد مسودة مشروع لمجلس الرئاسة لإجراء التعديلات في الحدود الإدارية التي قام بها النظام العراقي السابق في مدينة كركوك وإعادتها إلى ما قبل عام 1968 ما عدا المحافظات المستحدثة. وأضاف: قبل 15 من هذا الشهر سنقدم هذا المشروع إلى رئاسة الجمهورية، وقانونيا ودستوريا رئاسة الجمهورية ملزمة لإصدار قرار عليه. وهاجم إحسان الذين يعترضون على تطبيع الأوضاع في كركوك واعتبرهم غير مؤمنين بالعملية الديمقراطية في العراق، وقال:
هذول الذين يعترضون تطبيق مادة 140 هم غير مؤمنين بالعملية الدستورية ولا عملية ديمقراطية ولا بما جرى بعد 2003. هم يحلمون برجوع الوضع إلى ما كان عليه قبل 2003، ناس يحلمون أحلام غير واقعية.
وحول استقالة وزير العدل العراقي هاشم الشبلي وتأثيره على عملية تنفيذ المادة 140 كونه رئيس اللجنة التي أسندت إليها مهمة تنفيذ هذه المادة، قال إحسان في المؤتمر الصحفي:
تغيير وزير من وزير عدل ليس بالضرورة أن يكون رئيس اللجنة وزيرا العدل، يعني يمكن الاحتفاظ إذا هناك توافق سياسي يمكن الاحتفاظ بالأستاذ هاشم شبلي رئيسا للجنة على الرغم حتى ولم يكون وزيرا العدل. ولكن هذا الحديث سابق يا وانا، لأن نحن ليس لدينا ما آخر ما المصادقات من قبل دولة رئيس الوزراء والإجراءات كيف تمشي في بغداد.
يشار إلى أن المادة 140 من الدستور العراقي تنص على تطبيع الأوضاع في مدينة كركوك بإعادة العرب الوافدين إليها في عهد النظام العراقي السابق إلى أماكنهم الأصلية في مناطق وسط وجنوب العراق، مع تعويضهم وإعادة الكرد المرحلين إلى المدينة وإجراء إحصاء سكاني ثم استفتاء لسكان المدينة ليقرروا مسيرهم بنفسهم في البقاء مع الحكومة العراقية أو إلحاقهم بإقليم كردستان العراق. عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر.
أما الآن سيداتي وسادتي، فينقلنا خضير الشاي عبر برنامجه من الأجواء العراقية إلى عام 1932، حيث شارك وفد عراقي فني في المؤتمر الأول للموسيقى العربية في القاهرة.
إذاعة العراق الحر، من الأجواء العراقية.
التابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن. يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع.
مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لابد أن نحيي في البداية مؤتمر الموسيقى العربية في القاهرة، والذي يشكل من حيث الأساس امتدادا لمؤتمر الموسيقى الأول الذي عقد في العاصمة المصرية هذا الشهر قبل 75 عاما، حيث احتل الوفد العراقي برئاسة قارئ المقام الأول محمد القبنشي وعازف القانون يوسف زعرور الكبير، احتل الوفد العراقي مكان الصدارة في هذا المؤتمر. وبهذه المناسبة نخصص حلقة اليوم للوفد العراقي في مؤتمر الموسيقى الأول في القاهرة العام 1932، حيث قدم الأستاذ يوسف زعرور هذه التقاسيم على القانون. مستمعي الكرام، جاء هذا المؤتمر بعد زيارة مطرب الأجيال محمد عبد الوهاب لبغداد، حيث سجل هناك الأغنية المهداة للملك فيصل الأول يا شراعا وراء دجلة يجري. أما في المؤتمر فقدم الأستاذ محمد القبنشي وما دار حسنك. مستمعي الكرام، مؤتمر الموسيقى العربي الأول في القاهرة العام 1932 جاء بعد أن وقعت كوكب الشرق أم كلثوم في غرام فستة قلبك صخر جلمود ماحا علي، وغنتها في بغداد. أما في المؤتمر فقدم آنذاك الأستاذ يوسف بنو هذه التقاسيم على السنطور. كما وغنى الأستاذ محمد القبنشي في مؤتمر القاهرة الأول للموسيقى العربية لا تظن عيني تنام.
احسن ما المخلوق ودا دحوم عيشي
مستمعي الكرام، كنتم مع الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعينا الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعة العراق الحر ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.